الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الوجه الرابع مما استدللنا به على أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر هو مقتضى الأصل العملي في المسألة. وقلنا أن الأصل يمكن أن نتصوره على مستويين: المستوى الأول المستوى الأصولي، والمستوى الآخر والمستوى الفقهي. لأنه حينما نقول أن الإقامة قاطعة للموضوع أو للحكم، يعني أن المسافر الذي شأنه التقصير إذا نوى الإقامة، هل يخرج تخصصا أم تخصيصا من عمومات وجوب التقصير؟ هذا المقيم المفروض أنه مسافر، عليه أن يقصر. فلما أصبح حكمه التمام، هل خرج تخصصا من العنوان، خرج من عنوان السفر، هاي على قاطعية الموضوع، أم خرج من الحكم فقط، هذا التخصيص. وعرضنا المستوى الأول في الدرس السابق وهو المستوى الأصولي، وقلنا أن الأصل فيه هو التخصص، لأن باختصار قلنا لأن الأحكام تتبع عناوينها، فما دام العنوان القصر قد انتفى فهذا يكشف عن أن موضوعه قد انتفى وهو السفر، لأن الأحكام تتبع العناوين. هذا إذن كله كان على المستوى الأول اختصر. لكن قلنا هل ينفع هذا المستوى الأول في مسألتنا؟ قلنا لا، لأنه لا يثبت ما نحن فيه إلا على نحو الأصل المثبت، والأصول لا تثبت لوازمها. فهذا مشكلة المستوى الأول، وفي نفسه صحيح، لكن ما ينفعنا هنا أن نثبت به قاطعية، لأن احنا نبحث هل الأصل قاطعية الموضوع عن الحكم. فهذا الأصل الأصولي لا يثبت لازمه هنا، وإن كان الأصل فيه التخصص صح، لكن لا يثبت لازمه كون الإقامة قاطعة للموضوع دون الحكم. المستوى الثاني هو على المستوى الفقهي، وهذا يمكن أن نقربه بتقريبين بنحوين. النحو الأول هو على مختارنا الآن الكبرى التي أسسناها، فلا أصل الأول. والنحو الثاني يكون على طبق مذاق المشهور. نحن الآن أسسنا النحو الأول اللي هو تطبيقا للمستوى الأول الذي ذكرناه في المستوى الأصولي. نقول أنه بعد أن أثبتنا أن الأصل هو التخصص، فحينئذ ونتذكر أيضا بالدرس السابق قلنا يعني أن عنوان الموضوع الذي حكمه القصر ليس عنوان المسافر الذي قطع مسافة 4 فرائض، لا، لابد أن نأخذ الموضوع بجميع قيوده. وحينما نقول أن موضوع الحكم بالتقصير والمسافر، قلنا زين لعد المقيم مسافر فخرج من عمومات القصر، لا، موضوع التقصير والمسافر الذي يقطع مسافة 4 فراسخ، والذي لا يكون سفره لهويا أو سفر معصية، والذي لا يكون عمله السفر، ولا ينوي الإقامة في سفره، ولا، حينما تأخذ الموضوع بكل قيوده هذا يكون المقيم خارج تخصصا، لأنه مداخل بالموضوع مال التقصير. موضوع التقصير ليس مطلق المسافر، حتى تقول زين المقيم مسافر، شلون صار حكم التمام؟ صار الخلاف أنه خروج التخصص والتقصير، ومو هذا عنوان التقصير. عنوان التقصير المسافر الذي يقطع 4 فراسخ ولا يكون عمله السفر، وليس ممن لا وطن له ولا سفره لهويا أو معصية، المسافر بكافة قيوده. فإذا أخذنا الموضوع والمسافر بكافة قيوده، فيكون إذن هذا المقيم خارج تخصصا، لأن ما تبقى عليه قيود الموضوع، واحدة من قيود الموضوع ليست منطبقة عليه. فإذن هذا النحو الأول لتقريب المستوى الثاني وهو على المستوى الفقهي، اللي هو كان على طبق الكبرى التي قدمناها. النحو الثاني للمستوى الفقهي يمكن أن نقربه على ذوق المشهور كالتالي: أن الأصحاب تسالموا على أن الأصل في صلاة المسافر هو القصر، صح؟ لذلك لما تفتي لوجوب التمام على مسافر يسألك ما الدليل وليه، لأن التمام هو الاستثناء، فالأصل في صلاة المسافر هو القصر، أخو مقدمة متسالم عليه، لذلك يسأل إما يصرحون بذلك أو هذا لازم كلامهم، لما تحكم بالتمام يقول لك ليش هذا مو مسافر ليش تحكم عليه بالتمام، هذا معنى مركز في ذهنه أن الأصل في صلاة المسافر هي القصر، هذا صح. فإذا ضممنا لها أن الأحكام تتبع عناوينها، فالمتم فالمسافر يقصر والحاضر يتم، فحينئذ هذا أصالة القصر يكشف على نحو الشك المسببي على أن الأصل في المتم أن يكون حاضرا أو كالحاضر. فنعيد إذن تقريب هذا النحو الثاني، النحو الثاني من المستوى الثاني وهو المستوى الفقهي، على تقريبنا النحو الأول ذكرنا طبقنا الكبرى على النحو الثاني، النحو الثاني اللي هو على ذوق المشهور نقرب المستوى الفقهي، كأنه من مقدمتين يتكون النحو الثاني. المقدمة الأولى أن الأصل في صلاة المسافر هي القصر، هذا خوش سالموا عليه صرحوا به، وإن لم يصرحوا به فهو لازم كلامي، هذا خلصنا. المقدمة الثانية أن الأحكام تتبع عناوينها، فالمسافر يقصر والحاضر يتم، ولو لم يكن حاضرا لما كان حكمه التمام، ولو لم يكن مسافرا لما كان حكمه القصر، الأحكام تتبع عناوينها. فإذا ما دامت الأحكام تتبع عناوينها والأصل في صلاة المسافر هو التقصير، فهذا الأصل في صلاة المسافر هو التقصير يكشف على نحو المسببي، يعني في المرحلة في الرتبة السابقة عنا، على أن الأصل في المقيم أن يكون كالحاضر بدليل صلاته تمام، صلاته التمام كشفت عن كونه كالحاضر، وإلا لو كان كالمسافر لكانت صلاته تصبح قصرا. فهذا إذن التقريب على النحو الثاني من المستوى الفقهي. فالآن قربنا الأصل العملي، وأعيد أن ألخصه، وهو الوجه الرابع من الوجوه. نتذكر أننا الآن بصدد الاستدلال على أن الأصل على أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر وليس لحكمه، أربع وجوه: الأول مناسبات الحكم الموضوع، الثاني روايات التنزيل، الثالث تقريبات مختلفة متنوعة لبعض الروايات، الرابع أنه مقتضى الأصل العملي. مقتضى الأصل العملي قربنا على المستوى الأصولي، وعلى المستوى الفقهي على المستوى الفقهي قربنا بنحوين، نحو اللي نحن يتفق مع المستوى الأصولي الذي قربناه، ونحو الذي هو ينطبق على ذوق المشهور. طبعا لم تبحث هذه المسألة أصوليا ولا فقهيا، لكننا على سيرة الشيخ الأنصاري من التأدب مع المشهور، كل ما يقدم شيئا تجده ينسبه إلى نص من النصوص لدى المشهور، ويقول هذا ليس مني، هذا أخذته من أفكار المشهور. فلذلك نقول هو صح لا يوجد هذه التقريبات بهذا الوضوح وبهذا البيان، لكن نستطيع أن نقول أن هذا موجود في أذهان الفقهاء، موجود في أذهان الأصوليين، وإن لم يحرر صح بهذا الشكل الذي ذكرناه. مثلا على صعيد المطلب الأصولي، الآن سنشوف هذا التقريب الأصولي، يوجد مقطع سطرين في تقريرات سيد الصدر الأول قدس الله نفسه بقلم سيد محمود الهاشمي تحت عنوان بالجزء الثالث صفحة 353 تحت عنوان جواز التمسك بالعام لإثبات التخصص. قال شوف ايش قد ينطبق هذا كلام على ما نحن قربنا، قال ان مقتضى اصالة العموم او الاطلاق في القضية الكلية، ونحن عندنا قضية كلية، كل مسافر يقصر كل حاضر يتم، ان مقتضى اصالة العموم او الاطلاق في القضية الكلية ثبوت عكس نقيضها، وهو انتفاء موضوعها عند انتفاء محمولها، فاذا ثبت بدليل انتفاء المحمول، ونحن ثبت عندنا بدليل أن المقيم يتم، انتفى المحمول وهو القصر للمسافر. فإذا ثبت بدليل انتفاء المحمول في مورد، ثبت بالملازمة انتفاء الموضوع وهو معنى التخص. فلذلك قلنا أنه لم يحرر صح، لكنه في أذهان الفقهاء لو أرادوا أن يحرروه لحرروه بهذا الشكل. على المستوى الأصولي، على المستوى الفقهي، نستطيع أمثلة كثيرة يعني في هذا المجال، خصوص قضية ارتباط الأحكام بالعناوين والموضوعات، هذه يكررونها في أكثر من مورد. لكن مع ذلك نذكر مورد مثلا مما قاله السيد الخوئي قدس سره، وهو أن المقيم إذا عدل عن نية الإقامة، تعلمون صحيحة بولاد اللي يفتي بها الجميع، أنه إذا كان عدوله قبل أن يصلي فريضة تماما يعود رأسا إلى التقصير، بس إذا صلى فريضة تماما بعد يستمر على التمام إلى أن يخرج من محل الإقامة. فسيد الخوئي هنا يقول خو هذا إذا عدل عن الإقامة قبل أن يصلي تماما يقصر على القاعد، لأن الأحكام مرتبطة بعناوينها. هذا عندما كان عنوانه مقيما كان حكمه التمام، لما عدل الآن وانتفى عنه عنوان الإقامة عليه أن يرجع للتقصير. فالحكم بالصحيحة قبل أن يصلي تماما على القاعدة، الأحكام تدور مدها، لكن على خلاف القاعدة أنه لماذا إذا صلى تماما وهو بعد في محل الإقامة يبقى على التمام، والمفروض أنه قد عدل عن الإقامة عنوانه انتفى. أنا سمرد أناقش المطلب، لكن أريد أجيب مثال أنه أقول هذه المطالب يعني مركوزة في أذهان الفقهاء قدس الله أرواحهم، وربما نتعرض إلى الصحيحة كثيرا لأن واي شغل إن بها هنا بهذا البحث. المهم إذن الآن انتهى الوجه الرابع وهو تحرير المطلب على مستوى الأصل العملي، ورأينا أنه أيضا يصب في مصلحة المشهور، يعني قاطعية الإقامة لموضوع السفر وليس لحكم السفر. بعد أن انتهت هذه الوجوه الأربعة سنشوف وين انتهينا بنتيجة هذا التحقيق، لأن قلنا في الأسبوع الماضي أنه هو التحقيق أن يقال، فالساهية ماذا صارت نتيجة التحقيق؟ طلع نتيجة التحقيق أن مقتضى الروايات الصحاح المعتبرات، صحيح الزرارة، صحيحة ابن مهزيار، موثقة إسحاق، مقتضاها أنها دلت على تنزيل المقيم منزلة أهل البلد، لكن هذا التنزيل مقتصر على من أتم 10 أيام فعلا. موردها وين؟ من أتم 10 أيام، من قدم قبل التروية ب10 أيام. فمقتضى هذه الروايات تنزيل المقيم منزلة أهل البلد إذا أتموا 10 أيام، لأن نحن سيأتي إن شاء الله مناقشة المشهور، هم يعممون المسألة حتى لمن نوى الإقامة وعزم عليها وصلى تماما فقد ثبتت إقامته، فإذا ثبتت إقامته يدمجونهم سوية بالأحكام. هذا سنفرد له أمرا نناقش هذا التعميم مالت المشهور. فإلى الآن مقتضى دليلنا هو من أتم 10 تكون الإقامة قاطعة للموضوع وينزل منزلة أهل البلد. أما من هو بحكمه، هذا خلينا نسمي هذا المصطلح حتى ننكر، من هو بحكمه يعني بحكم المقيم، هذا الذي نوى 10 وعزم عليها وصلى فريضة تماما، هذا هم صار حكم البقاء على التمام إلى أن يخرج، فهو بحكم المقيم. لكن مقتضى دليلنا اللي الآن انتهينا إليه هو أن هذا قاطعية الإقامة لموضوع السفر خاص بمن أتم 10 أيام. أما من هو بحكمه وإن تطابق معه بالحكم، كلاهما يتمان إلى أن يخرج، لكن هل هو بمنزلة أهل البلد أم لا؟ ليس بمنزلة أهل البلد، لأنه صدق عنوان المسافر عليه ولا يشمله دليل التنزيل، هذا اللي نوى الإقامة وصلى فريضة تماما بعد بأول يوم صلى فريضة تماما، هذا يصدق عليه مسافر بأول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، بعد عرفا يصدق عليه مسافر، إذن ودليل التنزيل لا يشمله. فإذن هو إلى هنا هذا ما عندنا دليل على أنه مشمول ب هذه النتيجة وهي قاطعية الإقامة لموضوع السفر. بل على العكس، يعني الدليل على عكس، مع صدق المسافر عليه عرفا. زين، فإذا هو بالموضوع داخل موضوع السفر وداخل، يسمى مسافر عرفا، ودليل التنزيل لا يخرجه. فلما كان حكمه التمام إذن هو خارج حكما فقط، بالتخصيص فقط وليس بالتخصص. فالآن إذا انتهينا إلى نتيجة القول بالتفصيل، وهي أنه من أتم 10 أيام فعلا فإقامته قاطعة لموضوع السفر وأصبح كالحاضر، ومن لم يتم 10 لكن صلى فريضة تماما فهو محكوم بالتمام إلى أن يخرج لمقتضى صحيحة بولاد، لكن إقامته قاطعة لحكم السفر فقط وليس لموضوعه، لأن موضوع السفر يصدق عليه عرفا، يسمى عرفا مسافر، ودليل التنزيل لم يخرجه، لأن دليل التنزيل أخرج من أتم 10 أيام فعلا. فإذا صار عندنا قول الآن بالتفصيل، لكن طبعا نستمر لنرى ما يمكن أن يثار من إشكالات ونخرج بالنتيجة النهائية. هذا نتيجة التحقيق للآن. قد تقول أنه خواهي مقتضى الوجه الثاني وهو روايات التنزيل أنه تنطبق على خصوص من أتم 10 أيام فعلا. هو الوجه الأول مع المناسبات الحكم والموضوع، كأنه مجرد أن عزم على الإقامة وتخلى عن هيئة السفر حسب ما شرحنا وقربنا مناسبات الحكم والموضوع. قد يقال بأن مقتضى الوجه الأول هو التنزيل من حين العزم على الإقامة والتخلي عن هيئة السفر، ولا حاجة إلى إتمام 10، لكن هذا الإشكال مردود، لأنه لا يقتضي ذلك الوجه الأول. الوجه الأول أيضا يقتضي انقطاع السفر بعد 10 أيام على نحو الشرط المتأخر، يعني هذا الذي عزم على الإقامة وتخلى عن هيئة السفر هذا يسميه العرف بمقتضى مناسبات الحكم الموضوع وقراءة الروايات، بشرط أن يتم 10 لاحقا. أما لو لم يتم 10 لاحقا فإنه لا ينزل منزلة أهل البلد، لذلك يشترطون عليه أن لا تخرج الخروج المنافي للإقامة، ولو كان بمنزلة أهل البلد لما كان هناك مانع من أن يخرج الخروج الذي يعني اشترطوه وحددوه عليه. فإذا حتى الوجه الأول ينسجم مع الوجه الثاني، لكن كن نفهمه على نحو كما قلنا الشرط المتأخر، يعني أنه بشرط إتمام 10 فيما بعد. فالصحيح إذن إلى الآن هو القول بالتفصيل، بين من عزم على الإقامة ولم يتم 10 فالإقامة قاطعة للحكم، ومن أتمها فالإقامة قاطعة للموضوع. والدليل على هذا التفصيل إلى هنا كما رأينا أنه لمن أتم 10 هو دليل التنزيل الذي نزله منزلة أهل البلد، ومن لم يتم 10 الدليل على أن الإقامة قاطعة للحكم فقط دون الموضوع، أولا صدق المسافر عليه عرفا ولم يخرجه دليل التنزيل، وثانيا صحيحة أبي ولاد التي أشرنا إليها قبل قليل ولعلها موجودة بالروايات عندك، صحيحة أبي ولاد رقم 6 في المجموعة. يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها 10 أيام وأتم الصلاة، ثم بدا لي بعد أن أقيم بها، لا صار رأيي أترك نية الإقامة وأغير رأيي، فما ترى لي أتم أم أقصر؟ فقال: إن كنت دخلت المدينة وصليت بها فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، حتى لو عدلت بالنية تبقى على التمام، وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام يعني ناوي إقامة فلم تصلي فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك ألا تقيم، غيرت رأيك ورجعت عن عزم الإقامة، فأنت في تلك الحال بالخيار، إن شئت فنوي الإقامة 10 وأتم، وإن لم تنوي المقام فقصر، عليك أن تقصر، ما بينك وبين الشهر شهر التردد اللي متردد يبقى شهر، فإذا مضى لك شهر مترددا ما تدري تقيم أو لا تقيم فأتم الصلاة. فهذا الدليل الثاني على أن الإقامة قاطعة لحكم السفر وليس موضوعه لمن هو القسم الأول اللي قلنا نحن بالتفصيل. لماذا؟ لأنه لو كانت الإقامة قاطعة لموضوع السفر وهذا قد نوى الإقامة في المدينة، فلماذا يرجع إلى التقصير حينما رجع عن إقامته؟ والمفروض أن سفره قد انقطع بنية الإقامة، فلا يعود إلى القصر إلا بإنشاء سفر جديد. هذا بأي مسوغ رجع إلى التقصير بمجرد رجع عن عزم الإقامة لسفره الأول، سفره الأول الذي نوى منه الإقامة؟ فمعنى أن سفره لم ينقطع، ولو انقطع سفره لكان هذا عدل بالنية قبل صلاة التمام وبعد صلاة التمام، لا يقصر حتى يخرج إلى المسافة الشرعية وينشئ سفرا جديدا. فإذن صحيحة أبي ولاد في المقدار الآن هي تكون ضد المشهور ونقض على المشهور الذي قال بأن الإقامة قاطعة لموضوع السفر. فإذا قاطع لموضوع السفر فلماذا يقصر هذا بمجرد عدل عن نية الإقامة وهو بعد في بلد الإقامة ومحل الإقامة؟ والمفروض على المشهور أن سفره قد انقطع، فلا يعود إلى القصر إلا بإنشاء سفر جديد. يعود إلى القصر يعني بسفره الأول برجوع عن الإقامة. فإذا صحيحة بولادي الدليل الثاني على قاطعية الإقامة لحكم السفر، لكن بوفق التفصيل الذي ذكرناه، يعني لمن هو بحكم المقيم لم يتم عشرة. لاحظوا صحيحة أبي ولاد، وهذا أيضا فرق يعني من المشاكل التي واجهها المشهور، يدمج بين الروايات الثلاثة تلك هذه الرواية، الحال موضوع مختلف. موضوع صحيح الزرارة وابن مهزيار وموثقة إسحاق من أتم العشر، وموضوع صحيحة أبي ولاد من نوى العشرة ولم يتمها. فعلينا أن نضع الأمور في نصابها حتى نفهم كل واحد وين موضوعه. يعني مو موضوع واحد حتى نقعد نعالج هاي بذيك والتنافي مال هاي وذيك ونحل هاي ونوقع بمواجهة الأخرى، موضوع مختلف. تلك الروايات موضوعها يقول من قدم قبل التروية بعشرة أيام، يعني من أتم عشرة الإقامة، وصحيحة أبي ولاد من نوى الإقامة ولم يتم العشرة، موضوعها مختلف. فدعونا نضع كل رواية في موضعها، لا تلتبس علينا الأمور. فإذا الدليل الثاني على التفصيل الذي ذكرناه هو صحيحة الولاد نفسها، لأنها أوجبت التقصير على المسافر بمجرد عدوله عن النية. ولو كانت الإقامة قاطعة لموضوع السفر لكان هذا سواء صلى تمام أو ما صلى لا يعود إلى القصر إلا إذا أنشأ سفرا جديدا، لأن سفر الأول قد انقطع، فلماذا هذا يقصر؟ إذن هاي مشكلة يواجهها المشهور. طبعا أساطين المشهور هو يلتفتون لمثل هذه المشاكل، يعني ما تعبر عليه، لكن هو أحيانا يسدوها هنا تطلع هنا، يسدوها هنا تطلع هنا. فهنا الآن صار عندنا دليلين كأنه على قاطعية الإقامة لحكم السفر وليس لموضوعه، لكن قبل تمام العشرة وبعد تمام العشرة قاطعة لموضوع السفر بموجب الرواية. وصلنا الآن إلى المشكلة اللي يواجه المشهور، أنه أنت تقول أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر، وهذا العدل شلون رجع بصحيحة أبي ولاد بمجرد عدول عن إقامة؟ قالوا ها، قالوا أن القاطع لموضوع السفر ليس العزم على الإقامة أو الإقامة، وإنما الإقامة متبوعة بصلاة فريضة تماما. يا الله ينقطع السفر، مو الإقامة بحد ذاتها. هذا الكلام موجود مثل صاحب الجواهر، شو ماذا قال؟ قدس سر قال لعدم تأثير نية الإقامة في قطع السفر إذا رجع عنها قبل فعل الصلاة تماما، ما تؤثر الإقامة إلا إذا صلى تماما. فالقاطع لموضوع السفر مو الإقامة، الإقامة المتبوعة بصلاة فريضة تماما. هكذا أجاب المشهور، واضح كلام صاحب الجواهر. قال لعدم تأثير نية الإقامة في قطع السفر، مو نية الإقامة القاطعة للسفر، إذا رجع عنها قبل فعل الصلاة تماما. وقال الشيخ الأنصاري قدس سره قال إن ناوي الإقامة بعد الصلاة تماما قد انقطع سفره. فمو الإقامة تقطع السفر، الإقامة المشروطة المتبوعة بصلاة فريضة تماما. هل هذا الجواب كافي للمشهور أم لا؟ الظاهر أنه هذا الجواب ما ينجيهم من الإشكال وليس كافيا لعدة أمور. الأمر الأول، والمسألة حقيقة متعبة بالتأكيد لكم ولنا في عرضها هم عليكم، يعني لأنه ما يلام صاحب الجواب قال المعركة العظمى سمى هذه المسألة، يعني فهي معركة عظمى بحق، ونحن في هذه التفاصيل نواجه مشهور عظيم من الأساطين، فبالتأكيد ليست المسألة سهلة. فإن شاء الله مع جهودكم ومتابعتكم تلحقون تمشون معنا بهذه التفاصيل. هذا الجواب غير كاف للمشهور، أو لا يخلصهم هذا الجواب من الإشكال لعدة أمور. الأول أنه خلني جو ياكم بهذا الجواب، فعليكم إذن أن تقولوا الآن بالتفصيل، أن تقولوا أن الإقامة قاطعة لحكم السفر إلى أن يصلي تماما. قولوا بالتفصيل، أنتم ما تقولون بالتفصيل، هذا جوابكم ملتزمين به؟ قالوا نعم، قلنا لهم جيه. فإذا هذا المقيم الذي نوى إقامة وبقي في محل وقد لا يصلي فريضة تماما، مو قد يكون مريض، قد يكون ذاهل مشغول تارك للصلاة ايش مدرينا، فما صلى أول يوم، ما صلى ثاني يوم، ما صلى تاسع يوم، ما صلى عاشر يوم، فهذا تبقى إقامته قاطعة لحكم السفر ما لم يصلي فريضة تماما. فإذا عليكم أن تقولوا بالتفصيل، وأنتم لم تقولوا بالتفصيل، قالوا مطلقا الإقامة قاطعة لموضوع السفر، ولازم كلامكم هذا أن تقولوا بالتفصيل أن الإقامة قاطعة لحكم السفر من حين عزمه على الإقامة إلى أن يصلي تماما. شو وقت يصلي تماما؟ ربما ورا ما تخلص العشر. فإذا صلى تماما هذا لازم كلام، وهذا طبعا أنتم ما تقولون، أنتم تقولون مطلقا أيها المشهورين. ثم لو قلتم بهذا، هذا يترتب عليه آثار ولوازم، فنشوفكم تقولون به لولا. مثلا مسافة القصر كما نعلم 22 كيلو روحة، 22 كيلو جاية. شخص قطع 20 كيلو من وطنه إلى محل الإقامة ونوى إقامة، ما صلى فريضة تماما، وإذا ما صلى فريضة تماما تقولون الإقامة قاطعة لحكم السفر، موضوع السفر باقي، وهذا لازمه كما اعترفوا ضم جزئي المسافة قبل وبعد محل الإقامة، فهذا إذن بعد عنوان السفر عليه وبعد موضوع السفر. فإذا قبل أن يصلي تماما خرج كيلو مترين اثنين، هو قاطع 20 قبلها، فبضم هاي الاثنين إلى 20 يكون بخروج كيلو مترين من محل الإقامة عليه أن يصلي قصرا. وأنتم لا تلتزمون بذلك، ثم تقولون هذا عليه أن يصلي تمام حتى ينشئ سفرا شرعيا آخر. فأنتم لا تلتزمون بهذا الكلام ولا تلتزمون بآثاره وتوابعه، ثم ينقض عليكم بنقض آخر، وهو أنه هذا لو ما صلى تماما إلى أن انقضت 10 أيام وأزيد من 10 أيام يبقى هذا الإقامة قاطعة لحكم السفر؟ هذا راح تصيرون خلاف روايات التنزيل القالة إذا أتمت 10 انقطع سفره مطلقا سواء صلى تماما أو لم يصلي تماما، فهذا أيضا مشكلة أخرى سيواجهونها. هذا كله الرد الأول الآن، هاي التقريبات للرد الأول، وهو أنه لازم كلامكم هذا وهذا حلكم للإشكال أن تقولوا بالتفصيل، وأنتم لا تقولوا بالتفصيل ولا بآثار التفصيل، هل ذكرنا هذا الرد الأول؟ إذن خلينا نلخصه بأن لازم كلامكم القول بالتفصيل، وأنتم لا تلتزمون بالتفصيل ولا بآثاره، شرحنا آثاره شميع. هذا الرد الأول. الرد الثاني لزوم الدور، لأنكم تجعلون الإقامة الموجبة لانقطاع السفر حسب نظركم متوقفة على صلاة التمام، وصلاة التمام متوقفة على الإقامة، فلزم الدور. هيش أنتم تقولون؟ تقولون هاي الإقامة الموجبة انقطاع السفر متوقفة على صلاة التمام بموجب شرطكم، يعني وأصلا صلاة التمام هي بما صارت ما هو مسوغة الإقامة، فصارت الإقامة متوقفة على صلاة التمام وصلاة التمام متوقفة على الإقامة. هذا الشيء الثاني. الملاحظة الثالثة مناقشة تأتي إن شاء الله، نحن فصلنا المناقشة ضمن أمور وهو بناءهم على أن على الحاجة إلى إنشاء سفر جديد. لكن هذا ما أريد أدخل بتفاصيل، أخلي هناك بس أعطيكم فكرة عنه، وهو بناءهم على أنه إذا نوى الإقامة في مكان فلا يعود إلى القصر إذا صلى تماما طبعا حتى ينشئ سفرا جديدا. خلينا نناقشه هناك لأن هذا لاستصحاب وتمسك بالعمل، ناقش بصاحب الجوال، نترك هذا الرد لهناك. الرد الآخر اللي يذكر هنا أن يعني الأنصار عندنا رد، وهو أن لازم قولكم التفصيل وأنتم لا تلتزمون به. ثانيا لزوم الدور. ثالثا أن صدق عنوان المسافر وعدم صدقه موكول إلى العرف. العرف والعرف يقول أن هذا مسافر، هذا الشخص مسافر، بقى أنه بصلاة التمام هذا يبقى على التمام إلى أن يخرج، هذا حكم شرعي خاص لا يغير من العناوين. نحن أمام عناوين عرفية، هذا حكم شرعي خاص. شو النقاش اللي مر أمثاله مثل قضية اللي جعل خروج المقيم لا يتجاوز حد الترخص، حد الترخص حكم شرعي خاص. نحن الآن أمام مفهوم عرفي، ما معنى أن الإنسان مقيم في بلد ما؟ إيش دخل حد الترخص به؟ ما يدخل حد الترخص. فكذلك هنا هذا الذي أتت به صحيحة أبي ولاد، الشق الأول على القاعدة أنه إذا غير نية الإقامة يعود إلى القصر، بقى إذا صلى تمام يبقى على التمام إلى أن يخرج، هذا خلاف مقتضى القاعدة، حكم شرعي خاص لا يؤثر بعنوان المسافر وعدمه الذي نحن فيه وهو عنوان عرفي، والعرف يرى صدق المسافر على. فلا يمكن إذن إدخال عنصر شرعي في مفهوم عرفي، ودليل التنزيل لا يشمله. ممكن إذا يلقى تنزيل ينزل دليل ينزل منزلة المقيم كما لو أتم العشرة، صحيح. فهذا إذن ملخص هذا الوجه الثالث، أن صدق المسافر وعدمه هذا عنوان عرف، العرف هو الذي يحكم فيه، ومسألة الحكم الذي جاءت بصحيحة أبي ولاد هذا حكم شرعي خاص لا يغير من المفهوم العرفي ولا يمكن البناء عليه حتى يجعل هو المعيار. نقول هذا قاطع للسفر إذا صلى تماما، وغير قاطع للسفر إذا لم يصلي تماما، هذا لا يؤثر. لذلك أنت يعني شاهد أو تحريك مرات للوجدان يكون حتى نعرف على أن هذا خلاف القاعدة فلا يؤثر على المفهوم. تأخذ في مسألة التقصير، شخص قصد المسافة وتجاوز حد الترخص، بدأ بالتقصير وصلى صلاة قصرا، فهذا لو عدل عن السفر نقول له ما دام صليت قصرا تبقى على القصر لا ترجع إلى مدينتك؟ ما نقول له، ما نقول له، لأنه شوف هذا الحج كله على خلاف القاعدة. فصحيحة أبي ولاد على خلاف القاعدة حكم شرعي خاص، فلا يمكن أن تؤثر على مفهوم المسافر وعدمه. فالمفروض إذن على مبانيهم هو أن مجرد العزم على الإقامة موجب لانقطاع السفر، وليس العزم على الإقامة المتبوع بصلاة تمام لورود هذه الإشكال. فالمفروض على مباني العزم على الإقامة موجب لانقطاع السفر، لكن علمنا أن هذا فيه إشكال، المشكلة التي هم فروا منها بهذا الجواب، ولم ينفع هذا الجواب في تخلص من الإشكال. فلذلك يبدو أن يعني الأساطين وقعوا في إرباك هنا، يعني هل أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر؟ هاي مشكلة. إذا العزم على الإقامة قاطع لموضوع السفر مشكلة، صحيحة أبي ولاد تقول بمجرد عدوله عن نية الإقامة يرجع إلى القصر، لأن فإذا انقطع سفره ما هو مسوغ الرجوع إلى القصر، مشكلة. لأن إذا قلنا أن صلاة يعني أن عزم على الإقامة متبوع بصلاة، هم لم يذكروا هذه الإشكالات طبعا، لأن هذا الجواب المشهور كلهم ويمشوها وكأنه خلصوا من الإشكال بهذا الجواب، لكن علمنا أن هذا الجواب مو كافي. بس يبدو بعضهم التزم على أن العزم على الإقامة من دون صلاة تمام كافي لانقطاع السفر، ومنهم الشهيد الثاني في روض الجنة. قال صاحب الجواهر في مطلب هناك في الجواهر يقول: هل يعتبر بقاء مسافة أو قصدها في رجوعه إلى التقصير عند رجوعه عن الإقامة قبل فعل الصلاة تماما، أو أنه يكفي فيه السفر الأول؟ سؤال. هذا الذي عدل عن الإقامة يحتاج إلى أن يقطع مسافة لكي يعود إلى القصر، لو لا يكفي سفره الأول قبل أن يصلي تماما؟ هذا المسألة. قال صاحب الجواهر قدس سره: احتمل في الروض، الشهيد الثاني يعني في روض الجنة، اشتراط بقاء مسافة تمسكا بإطلاق النص والفتوى بأن نية الإقامة من القواطع للسفر، نية الإقامة، فيبطل حكم ما سبق السفر السابق بمجرد النية وإن لم يصل تماما، كما لو وصل إلى وطنه. أخو خليف صريح لصحيحة أبي ولاد، أبي ولاد تقول أنه بمجرد عزمه عدوله عن عزم الإقامة هو يعود إلى القصر، ما يحتاج إلى إنشاء سفر جديد. فلذلك دخلوا بتأويلات في ذلك، مثلا من تأويلات يقول: هام هذا أبو ولاد كوفي، فيعني هو لما سأل الإمام يعني قاصد هو أن يسافر إلى الكوفة أبو ولاد من المدينة، فالسفر الشرعي يعني متضمن في سؤال أبي ولاد. هذا أولا تأويل، بعدين الرواية لم تبني عوده إلى التقصير على أي خروج سواء للكوفة أو غير الكوفة. لو افترضنا أبو ولاد كوفي وإلى آخره، لا، تقول أنك ما دام عجلت عن النية ولم تصلي تماما خلاص ارجع على القصر، ما ذكرت خروجا حتى نفسره بخروج إلى الكوفة أو غيره. فإذن هم في مشكلة فعلا المشهور، يعني لذلك مثل الشهيد الثاني في روض الجنان ويعتبر أن العزم على الإقامة قاطع لموضوع السفر، خلاص ما يقدر يجعل العزم على الإقامة متبوعا بصلاة التمام، لابد في ذهنه إشكالات، ولا ليش ما قال مثل البقية؟ ربما في ذهنه إشكال الدور ولم يصرح لي، أو ربما في ذهنه إشكال آخر ما أدري. ولو كان يمكن أن يلتزم بجواب المشهور هذا ويقول أنه لا، مو نية الإقامة حتى يخلص من صحيحة أبي ولاد، إذا نية الإقامة وحدها كافية لقطع السفر، شلون هذا بعدوله أن يرجع إلى الشخص؟ فإذا عدم أخذه الشهيد الثاني بجواب هذا الذي قاله أساطين مشهور صاحب الجواب الشيخ الأنصاري، وأنتم متأخرين عنه سوى تدون يعني الجواب من ننسب لا شخص لا يعني هو الذي أصله، لكن أحيانا نختار النصوص لتقريبها إلى أذهانكم. إذن فساش تبين من نتيجة التحقيق كل هذا اللي خلصنا منه التفصيل الذي ذكرنا، لو التزموا بالتفصيل لكان حل كل هذه الإشكالات ووضع الأمور كما يقال في نصابها، أن هذا الشخص في خلال العشرة الإقامة قاطعة لحكم السفر وليس لموضوعه، أولا لسط عنوان السفر عليه عرفا، وثانيا لما أفاد الصحيحة بولاد من أنه بمجرد عدوله عن النية يعود إلى القصر، ولماذا يعود إلى القصر؟ بسفره الأول، ما يحتاج إلى سفر جديد. ودليل التنزيل لا يشمله، دليل التنزيل رواية كل من أتم العشرة، وهذا لم يتم العشرة، فإلى الآن كأنه القول هو بالتفصيل الذي اخترناه. إن قلت مو مال سلمان الفارسي قلنا هاي اللي إن قلت عشرة لم تسمع واحدة، لا دليل، إن قلت علينا أن نحررها نحن على أنفسنا ونجيبها إن شاء الله تعالى. إن قلت أنه في هذا القول المختار خروج عن الإجماع المركز، الإجماع المركز قائم على أن الإقامة إما قاطعة لموضوع السفر أو لحكمه، أنت استحدثت قولا ثالثا تقول بالتفصيل، فهذا خروج عن الإجماع المركب، وهذه عندهم مشكلة. وجوابه أو من عدة وجوه، يعني أكثر من وجه، الوجه الأول أنه نحن لا نرى بأسا بالخروج عن هذا الإجماع المركب، أولا لأنه أصل هاي القضية كبروية نحن لا نؤمن بها، لا نؤمن بأن الخروج على الإجماع المركب مشكلة أولا، وثانيا أنه إجماع كما ذكرنا استنباطي اجتهادي وليس إجماعا تعبديا حتى يكون الخروج عليه مشكلة إجماع اجتهادي فلا بأس بالخروج منه. هاي النقطة الأخرى أيضا في الرد على هذا الإشكال هو أنه التفصيل هو ليس اعتباطا، هو جاء نتيجة دليل، نتيجة دليل انتهينا إليه. لا نستطيع أن نقول أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر مطلقا لصحيحة أبي ولاد اللي مرت علينا، ولا نستطيع أن نقول بأن الإقامة قاطعة لحكم السفر مطلقا لروايات التنزيل اللي مرت علينا، فكلا الإطلاقين يواجه مشكلة، فلا بد أن نقول بالتفصيل. فالتفصيل إذن هو مؤدى الدليل وليس مسألة، يعني التفصيل مبني على الدليل، لأن كلا الإطلاقين يواجه مشكلة. المشهور الذي قال أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر يواجه مشكلة صحيحة بولاد أولا، ويواجه مشكلة صدق المسافر عرفا ثانيا، مع عدم شمول دليل التنزيل له، فلو أكو دليل للتنزيل يكون حاكم على العرف، هذا ما بعد العشرة، وما قبل العشرة دليل التنزيل لا يكون حاكما على هذا. فالمشهور إذن على إطلاقه ليس تاما، والمقابل للمشهور اللي قالوا بأن الإقامة قاطعة لحكم السفر ما على إطلاقه ما نقدر ناخذه، للروايات التنزيل قرأناها ثلاث روايات معتبرات، وكل الإشكالات التي ترد عليها ليست تامة، فإذا لا نستطيع أن نأخذ بهذا القول على إطلاقه ولا بهذا القول على إطلاقه، فلا بد أن نصير إلى التفصيل. لكن مع ذلك أقول فإن أبيت إلا الموافقة مع المشهور، تقول نحن نريد أن نجيب إياها منا يمنى يسرى، تخلينا مع المشهور الذي يقول بأن الإقامة قاطعة في موضوع السفر، لأن احنا قلنا بالبورة العشرة قاطع الموضوع السفر منتهين منه، وخلال العشرة شلون أقول لك بسيطة حتى نتوافق مع المشهور، نقول أن الإقامة قاطعة لشخص السفر في العشرة، بس نوع السفر يبقى. شنو نوع السفر وشخص السفر؟ نجيب مثال حتى نقرب الفكرة. لو شخص نوى سفرا من بلد إلى آخر فيه مسافة شرعية موجبة للقصر، ثم قبل أن يبلغ المسافة الشرعية عدل بنيته إلى بلد آخر هم يتجاوز المسافة الشرعية، فحكمه التقصير. رغم لم يكن قاصدا في البداية للبلد التالي، لكن المهم هو نوع السفر مو شخص السفر. شخص السفر إلى هذا البلد وإن انقطع، لكن نوع السفر باقي وهذا كافي. فهنا نقول أن شخص السفر الذي انقطع بالإقامة قد انقطع، حتى أجي المشهور وأقول أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر، فأقول أن شخص السفر قد انقطع، لكن نوع السفر اللي هو المبني على صدق عنوان المسافر عليه عرفا هذا النوع باقي اقتضاء، متى ما فعل يصبح فعليا ويؤثر، متى يصبح فعليا يصبح إذا عدل عن الإقامة، فتقصيره بحسب صحيحة أبي ولاد وإن انقطع موضوع السفر شخص السفر، لكن عدول عن الإقامة هذا نافلة القول. ما أقول إسحاق ويعقوب نافلة، هو إبراهيم طلب واحد يقول له يرثني، لكن الله تبارك وتعالى أعطى إسحاق ويعقوب نافلة، فهذا نافلة ولا احنا انتهينا من الكلام، بس أحيانا يكون لأجل تعميق أو تشييد علمي. فإذا هنا نقول أنه إن أبيت إلا موافقة المشهور فلنوافقه بهذا الشكل، نقول أنه ما بها الشارع، هي بالعشرة الأولى قطع للحكم مو للموضوع، لكن إن أبيت إلا أن يكون حتى قبل تمام العشرة قطع للموضوع، نقول لك زين هذا قطع لموضوع شخص السفر هذا انتهى، بس نوع السفر باقي، لكن باقي اقتضاء وشأنا، ما تقدر تقول فعلا لأنه هذا عليه أن يصلي تمام في محل الإقامة مو قصر، فمتى ما نوع السفر أصبح فعليا ومنجزا يوجب التقصير، وكيف يصبح نوع السفر فعليا ومنجزا إذا عدل عن الإقامة بحسب صحيحة أبي ولاد. هذا سأذا كلش أبينا إلا أن نوافق المشهور. وتقريب آخر مسوي ينفعنا في فرع فقهي هذا، أما هذا فتح الذهن على فرع فقهي آخر نذكره، هنا من نوع السفر وشخص السفر. لو شخص نوى الإقامة في بلد وكان يعلم أنه نوى الإقامة 10 أيام وكان يعلم أنه قبل نهاية العشرة سيموت في هذا البلد، هل تصح إقامته أم لا؟ أو سيجن في هذا البلد ويصير تكليف، يسقط التكليف عنه، هل هذا صحيح إقامته في ذلك البلد أو لا؟ نقول بناء على هذا الشخص والنوع أنه إن علم أن سيموت في ذلك البلد لا تصح إقامته، يعني ما راح يتم العشرة. بينما إذا علم أنه سيجن سفر في البحر تتفرض نفرض، إذا علم أنه سيجن تصح إقامته. لماذا؟ لأنه الميت شخص التكليف ونوع التكليف يسقط عنه، فلا تصح الإقامة بالنسبة إلى ماكو عشر. بينما المجنون شخص التكليف المتوجه إلى كمجنون فقط، بس نوع التكليف باعتباره إنسان قد بلغ سن البلوغ التكليف النوع باقي، هذا المقدار من التكليف إنه يصحح إقامته العشرة، وإن كان ويعلم أن التكليف سيسقط عنا قبل تمام العشرة، لكن وجود التكليف النوعي عليه كاف لتصحيح الإقامة، فهو ليس كمن علم أنه سيموت قبل تمام العشرة. على كل هذا الأمر الثاني يبدو انتهى إلى هنا. الأمر الثاني صارنا كم درس في الأمر الثاني ما أدري، هو هذا فكرته كالأمر الثاني، وهو أنه هل الإقامة قاطعة لموضوع السفر أم لحكم السفر. حررنا بقول المشهور اللي دعي عليه الإجماع وهو أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر، وذكرنا أدلته وناقشناها، ثم ذكرنا القول الآخر الإقامة قاطعة لحكم السفر وذكرنا أدلته وناقشناها، ثم نحن تبرعنا لأدلة بعضها ذكروه بعضها لم يذكروه، ذكرنا أدلة على أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر وليس لحكمه، لكن ثم رجعنا لأنفسنا وقلنا أنها خاصة بمن أتم العشرة، ومن هو بحكمه لم يتم العشرة لا دليل يخرجه، فإذا النتيجة هي القول بالتفصيل مع الأمور التي ذكرناها، ثم إن شاء الله يأتي الكلام في الأمر الثالث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.